بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين سيما سيدنا ومولانا حبل الله المتين ويعصوب الدين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين اللهم صل على محمد. كان بحثنا في انخفاض والنزول قدرة الاشتراك بالعملة، يعني بالنقود بالأوراق النقدية أو النقود الورقية المسمى بالإسكناس في اصطلاحنا. فهل هي مضمونة أو لا؟ مثلا إذا واحد اقترض من آخر مبلغا في زمان ثم يريد أن يؤدي نفس ذلك المبلغ بعد 10 سنوات مثلا أو 20 سنة في الأوضاع الحاكمة والأوضاع السائدة من حيث الجريانات الاقتصادية، فهل عليه نفس ذلك المبلغ بالاسم؟ يعني مثلا إذا كان مديونا بمقدار مثلا 2000 تومان 10,000 تومان، فهل بعد 10 سنين 10 سنوات يجب عليه رد ذلك المبلغ بعين ذلك الاسم؟ يعني المشابهة في الاسم 20 سنة 2000 تومان 2000 تومان، أو يجب عليه رد ما يعادله في قدرة الاشتراء، مثلا 20,000 تومان في ذلك الزمان كان يشترى به مثلا شقد تمن، شقد مثلا حنطة مثلا وأمثال ذلك، غنم بقر، فبنفس ذلك المقدار في الحقيقة حتى يكون قدرة الاشتراء بالمبلغ محفوظة. فهل قدرة الاشتراء بالمبلغ مضمونة، يعني في ذمة مديون سواء اقترض أو مثلا أتلف أو غصب وتلف المال في يده، على أي حال في ذمته، فإذا يريد إفراغ ذمته بعد سنوات طويلة وقد تبدلت الأوضاع وانخفض قدرة الشراء بذلك المبلغ اسميا، فماذا يفعل وما هو تكليفه الشرعي في محل الكلام هذا، وهو مسألة مهمة ومحل الابتلاء. فقلنا بعض الأعلام يركزون على أن الأوراق النقدية مثليات، فحيث أنها مثليات يجب على المكلف رد المثل، ورد المثل مثلا فرضنا أن المثل في ذلك الزمان كان قيمته إشقد، هسه مثلا قيمته نزلت أو ارتفعت، ما علينا، مو مهم، يجب عليه رد نفس المثل. ارتفاع القيمة وانخفاض القيمة لا دخل له في المقام، لأنه مثلي ويجب في المثليات رد المثل. فقالوا إن الأوراق النقدية مثليات فيجب رد المال، ونحن لم نقبل هذا ورددنا عليه، لأن الأوراق النقدية المهم ببناء العقلاء، لأن مبنى اشتغال الذمة بالمث في المثليات واشتغال الذمة بالقيمة في القيميات مبنى ومنشأ شنو؟ مبنى ومنشأ بناء العرف والعقلاء. ونحن نرى أن الأوراق النقدية ليست كذلك، يعني لأنه لا يجب رد أمثالها، بل الذي يجب ويلزم ويهم العقلاء ومهم عند العقلاء هو شنو؟ هو نفس قيمتها. فإذن هي قيمية، يعني المبلغ بتلك القيمة الإسمية، مثلا أفرض 20,000 تومان مثلا في ذمته، وقع في ذمته، فبعد مدة يريد يعني نفس تلك الأوراق، مثلا إذا كانت 1,000 توماني أو 2,000 توماني يجب ردها؟ كلا، في بناء العقلاء يجب رد ماليتها. ماليتها هو القيمة، بعد ماليتها مثلا أفرض 20,000 تومان، 20,000 تومان هسا مثلا المال، مثلا النقد فلزي أو ورقي مثلا، وإذا كان ورقيا فمثلا من أي القبيل مو مهم أصلا، المهم عند العقلاء في باب النقود المالية شنو؟ المهم عندهم إنما هو مقدار ماليتها، وهو الذي يراه في الذمة. فإذا أعرض خدمتكم كونها مثليات لا نسلم، وهذا الاستدلال لا ينطبق على المقام، لأنها في المثليات إنما يجب رد المثل بخصوصه ولا يجوز رد شيء آخر. ونحن نرى أن بناء العقلاء في باب الأوراق النقدية إنما هو اشتغال الذمة بشنو؟ بما بنفس مقدار المالية، بأي صيغة وبأي صورة. فالاستدلال ضعيف. وفي قبال ذلك الاستدلال هناك استدلال آخر نتيجة خلاف ذلك، وهو أن بعض العلماء قالوا هذه الأوراق في الحقيقة حوالات، وإن شئت قلت وثائق. وثائق يعني شنو الفارسية؟ وثائق جمع الوثيقة، وثيقة يعني سند، يعني إنها إن كاغذا سندا، كسي مثلا يبدي كاري دار بكسي سندي مين ميده سند ميان وثيقة. يقال للسند بالفارسية يقولون سند، بالعربية وثيقة. وثائق يعني أسناد على قولتنا. على كل حال، فإذا قالوا هذه الأوراق في الحقيقة وثائق، وثائق شنو مثلا معناته شنو؟ يقولون بمعنى أنه الرصيد البنكي، رصيد يعني شنو؟ رصيد بالفارسية يعني بشتوانة، بشتوانة، چونك هر نقدی هر پولی باید پشتوانه داشته باشه، اینطور مثلا بوده از اول پشتوانه. و قالوا بان هذه الاوراق في الحقيقه وثائق، ومعناه ان الدوله الحكومه او الحكومه على الاصطلاح الرائج متعهده، إما متعهد في ذمته بأنه مديون لصاحب الورقة المبلغ الفلاني، هو مديون في ذمته، إما هذا معناه، وإما معناه الحوالة. حوالة يعني شنو؟ يعني الورقة بمنزلة الحوالة، صاحب الحوالة يحيل المحال على شخص آخر، فلهذا نرى أن من كانت الورقة بيده يراجع في السوق ويشتري به أشياء، ثم معنى هذه الورقة أن الدولة ضامن لكل من بيده هذه الورقة، إذا يرده إلى الدولة الدولة ضامن، فيعطي ذلك المبلغ لمن كان في يده. وهذا ينطبق على الحوالة، لأن حوالة معناته شنو؟ زيد يحيل عمرا على بكر، فالبكر يعطي المال بمقدار الحوالة، ولكن الباك سوف يطلب ذلك من المحيل، يطلب ذلك المبلغ. فإذا قالوا هذه الأوراق النقدية في الحقيقة حوالات من الدولة، بيد من؟ بيد صاحب الورقة. صاحب الورقة هو المحال، الدولة هو المحيل، والورقة يسمى بالحوالة. فيرجع للسوق، يراجع أهل السوق ويأخذ منهم أشياء ويعطي الورقة. بس حوالي صارت بيد من؟ بيد الشخص الثالث. الشخص الثالث أخذ الحوالة، إلى من يراجع؟ يراجع إلى المحيل. إلى المحيل يعني الدولة. زيد يحيل عمرا على بكر، والبكر يسلم المال ويأخذ الحوالة، ثم البكر يأخذ ماله ممن؟ من زيد، الشخص الأول. الشخص الأول يسمونه بالمحيل، والشخص الثاني يسمونه بالمحال، والشخص الثالث يسمونه بالمحال عليه. المحال عليه بعد أن مثلا أدى المبلغ، أخذ الورقة وأدى المبلغ، ثم يراجع إلى من؟ لجأ لاستنقاذ فلوسه، يراجع إلى المحيل. المحيل في المقام هو الدولة، فكل من وقعت الأوراق بيده هو مثلا يعطي سجادة، يعطي مثلا لحم، يعطي ثمن بمقدار المبلغ، ثم يراجع من؟ له الحق أن يراجع الدولة ويأخذ فلوسه. فقالوا إن هذه الأوراق المالية في الحقيقة حوالات أو وثائق، وإذا كانت كذلك ثمرتها الشرعية شنو؟ قولوا ما هي الثمرة الشرعية؟ الثمرة الشرعية أن الحوالة إنما كانت منشأها وجود شنو؟ وجود مبالغ، وجود نقود لها مالية ذاتية، مثل الذهب والفضة والجواهر الثمينة، أنواع الأشياء الثمينة يسمونها بالرصيد. ففي الحقيقة هذه الأوراق لا قيمة لها، وإنما المال الأصلي هو نفس الأموال، يعني من الذهب والفضة التي موجودة في خزانة الدولة. وهذه الحوالات في الحقيقة تحكي عنها. فإذا مثلا في هذه السنة نفرض مثلا 1,000,000 تومان، يحكي عن مقدار مثلا إيش قال؟ مثلا مثقال ذهب مثلا، أو مثقالين ذهب. فهذه الورقة بعد 20 سنة خو ما يسوى هالمقدار، ما يسوى هالمقدار، يعني قيمتش تنزل ميكون، اي مقدار قيمتش نميمونه. يقولون ان الدولة ان هذا الشخص مديون ايش قال؟ بمقدار مثقال ذهب او مثقالين ذهب. ففي زماننا هذا هو في الحقيقة مديون نفس ذلك المقدار، التفتوا؟ ولو مثلا 1,000,000 تومان هسه ما يسوى ذلك، فإذا يجب عليه رده ذلك المقدار من الذهب أو الفضة، لأن هذه الأوراق كانت حوالة، كانت حوالة، والمحال به هو نفس الذهب والفضة، مو شيء آخر. المحال به، المحال به يعني چیزی که مبلغی، چیزی که حواله بابت اون صادر شد. ای المحال به نفس ذلك الذهب. هسه الذهب مثلا قبل 10 سنين كان مليون تومان، هسه صار 20 مليون تومان. هو يطلب الذهب نفس ذلك المقدار من الذهب أو شيء آخر كالجواهر الثمينة، هو محل الاعتبار، الاعتبار بذلك لا بهذا الورق يسمى بمليون ثم أو شيء آخر، لا هذا لا اعتبار به، وإنما الاعتبار بالمحال به. المحال به هو نفس ذلك الذهب. أسس أقول نعم هكذا قيل. وبعض العلماء ذهبوا إلى زمان قدرة الاشتراء بالنقد استنادا إلى هذا الدليل. أسألتوا شو تقولون، شنو رأيكم، هل هو صحيح؟ هو كان صحيحا في دورة، ولكن الآن ليس بصحيح. بيان ذلك يحتاج إلى توضيح، وهو أنه مزت على هذه الأوراق النقدية أدوار أربعة، أدوار أربعة. في الدورة الأولى كان أشخاص مثلا بعض التجار يحفظون ودائع الناس، يحفظون ودائع الناس عندهم ويعطون وثائق أوراق نقدية. في الحقيقة هذه الأوراق كانت وثائق، وثائق تحكي عن شنو؟ عن وجود مقدار من الذهب، من الفضة، دراهم، دراريل مثلا، او الجواهر الثمينه عند شخص. فهذا الورق لا يدل الا على هذا، هذه الدوره. ففي هذه الدوره الاوراق شنو؟ الاوراق حقيقتها وماهيتها انها وثائق تدل على شنو؟ تدل على ان مقدارا من الأموال، من أموال شخص موجود عند شخص آخر برسم الوديعة. هاي دورة. مزت زمان، مزى زمان، فتبدلت هذه الدورة وجاءت دورة أخرى. الدورة الثانية شافوا أن إبقاء هذه الأموال، يعني هذا الذهب والفضة وأمثال ذلك عندهم بأعيانهم، مخطورة بها خطرات، فلهذا بدلوا وقالوا، يعني كتبوا في الورقة أن مثلا الشخص، شخص خاص يتعهد لمن يري هذه الورقة ويسلم هذه الورقة، يتعهد في ذمته أن يعطيه المبلغ الفلاني من الذهب والفضة. فلهذا أعرض خدمتكم في الدورة الثانية، صار بناهم على أن لا يبقوا نفس الودائع، بل يتصرفوا فيها ويتجروا بها ويستفيدوا منها، لكن الورقة يحكي عن شنو؟ عن اشتغال الذمة، عن اشتغال الذمة مثل المديون. فكانت الورقة حاكية عن اشتغال الذمة بالمبلغ الفلاني والتعهد بأداء المبلغ بعنوان اشتغال الذمة. في الدورة الأولى الورقة كانت تحكي عن شنو؟ تحكي عن الوديعة محفوظة عند المستودع بعنوان الوديعة، ولكن في الدورة الثانية لا، تبدلت إلى شنو؟ إلى اشتغال الذمة والتعهد من قبل التاجر، وهذه الأمور كانت بيد التجار وأصحاب الثروات الهائلة، كانوا هكذا يعملون، فكانوا يستفيدون ويتجرون بتلك الأشياء، مثلا الجواهر الثمينة الذهب الفضة يتجرون بها، ولكن الورقة كانت تحكي عن اشتغال ذمتهم بهذا المقدار من الذهب. في هاتين الدورتين الأوراق النقدية شنو كانت حقيقتها وماهيتها؟ ماهيتها في الحقيقة وثائق، يعني وثيقة تدل إما على وجود الوديعة عند المستودع، وإما على اشتغال الذمة بذلك المقدار والتعهد عن ذمته. في هاتين الدورتين كانت حقيقة الأوراق الوثيقة وثائق أو حوالات. إلى أن مضت هذه الدورة إذن وجاءت الدورة الثالثة. في الدورة الثالثة دخلت الحكومات في الساحة ومنعت الناس من التصدي لذلك. الحكومات شافوا أن هذا أمر مهم يؤثر على المجتمع، يؤثر على الأمن، يؤثر على السياسة، ولهذا منعوا الناس من المداخلة وأخذوا بزمام الأمور بأيديهم ونشروا الأوراق، وكانوا يأخذون الذهب والفضة والأشياء الثمينة يجعلونه في خزاناتهم ويعطون أوراق، لكن الحكومات بدلوا القضية وجعلوا وجود هذه الأموال في الخزانة حيثيتها تعليلية، سووها حيثية تعليلية للمالية الورقة، فكانوا يكتبون على الورقة مبلغ مثلا 20,000 تومان، مبلغ 10,000 تومان، صحيح، ويحكمون على هذه الورقة يعتبرونها كمال حقيقي، فصارت الأوراق أموالا اعتبارية، ووجود ذلك الأثمان مثل الذهب والفضة في الخزانة لم يكن بمعنى أن الدولة متعهد بأن يعطي منها أو من ذمته، لا، بل كان ذلك مبررا ومصححا لاعتباره هذه الورقة بالمالية، مالية مثلا المبلغ الفلاني، وإلا لم يكن الحوالة على نفس ذلك العين الأعيان الثمينة الأثمان مثل الذهب والفضة. هذه الدورة الثالثة. في الدورة الثالثة تبدل الوضع مما كان عليها في الدورات السابقة. في الدورات السابقة كانت الأوراق حوالات أو وثائق. ما هو الثمرة؟ وأما الثمرة والتفاوت فهو كانت تظهر في التلف. الحوالة والوثيقة إذا تلفت مو شيء مهم، مو شيء مهم، لأنه بإمكاني أن يراجع صاحب الحوالة المحيل ويعوضه ويجدده، يعني على قولتنا يعطي المثنى، المثنى شو صدر. لكن بعد أن صارت الأوراق النقدية بنفسها أموال، فلو تلفت شو يصير؟ إذا تلفت فقد تلف المال، تلف المال وذهب، لأنه بنفسه كان مالا والمفروض أنه تلف، فلا يطلب صاحبه، لا يطلب، لم يكن يطلب من الدولة شيئا لأنه كان بنفسه مالا وقد تلف. التفتتم؟ ما دام كانت الأوراق وثائق أو حوالات لم يكن تلفا شيئا مهما، لأنه كان يراجع والدولة يبدل ويجدد الورقة. أما بعد أن صارت الأوراق بأنفسها أموالا اعتبارية، لو عرض عليها التلف فقد تلف المال وانتفى. هذا صار حسن من الدورة الثالثة بدخالة الحكومات. ثم جاءت الدورة الرابعة. في الدورة الرابعة الحكومات اتفقوا على عدم لزوم إبقاء شيء في الخزانة تحت عنوان كعنوان بعنوان الرصيد، رصيد يعني بوشتوانة، قالوا مو لازم، وقالوا الرصيد الواقعي عبارة عن كل الأموال الموجودة في البلاد، ولو بيد الناس أو بيد الدولة أو بيد الناس، فهذه الأموال كلها رصيد، يعني بقولنا بشتوانة، وهذه الأموال الكثيرة ملايين مليارات موجودة في البلاد، أعرض خدمتكم، هذه كانت مبررة ومصححة لإصدار الأوراق المالية بنفس ذلك المقدار. يعني كل حكومة كان عليه أن يرى ما هو إمكانياته الموجودة بالفعل بالبلد، مثلا مليون مليار، ملايين مليارات، آلاف مليارات، بذلك المقدار كان مجازا لإصدار الأوراق المالية. والأوراق المالية هي بنفسها أموال اعتبارية، لكن التفاوت في الرصيد. قبلا كان الرصيد خزانة الدولة، وفي الدورة الرابعة صار الرصيد تبدل الرصيد، بدلوه إلى شنو؟ إلى كل الأموال الموجود في البلد ولو أموال الناس. وحتى أضافوا إلى ذلك الأموال الموجودة بالقوة، يعني شنو؟ يعني قالوا القدرة على الإنتاج، يعني إذا تتواجد في البلد قدرة على الإنتاج وتحصيل أموال في المستقبل هذا هم يكفي، يكون رصيد، رصيد يعني بشتوانة. فكانوا يصدرون أوراق مالية بالنظر إلى الأموال الموجودة بالفعل في البلد، في البلد يعني كشوار، بالفارسية البلد يعني كشوار، كل كشوار. فقالوا الرصيد الواقعي هو كل الأموال الموجودة بالفعل في البلد ولو أموال الناس، الأموال الشخصية والخصوصية، أو الاموال الموجوده بالقوه. طيب شنو الاموال الموجوده بالقوه؟ الجواب هو القدره على الانتاج. القدره على الانتاج يعني شنو بالفارسيه؟ يعني قدره بر توليد. هر چه که قدرت بر تولید دارند اینم قبوله، اینم قبول. و به هذا الحساب بلی كانوا يصدرون الحكومات الأوراق المنو حتى الآن، ونحن الآن نعيش في الدورة الرابعة. هكذا الأمور جارية على هذا المنوال، فالحكومات تصدرون أوراق حاكية عن المبالغ الكثيرة أعرض خدمتكم. بأي استناد؟ باستناد الرصيد الملي، الرصيد الوطني. يعني كل ما أم كل أموال، حتى البيوت، حتى السيارات، حتى المصانع والمعامل والمزارع، كل يحسبون، يحاسبون هذه الأمور، هذه الأشياء كلها، وحتى القدرة على الإنتاج في المستقبل يحاسبونها ويصدرون بمقدارها أوراق نقدية. فإذا تجاوزوا عن ذلك الحد يسقط اعتبار نقودهم في سائر البلاد. إذا تجاوزوا، إذا تجاوزوا عن ذلك الحد، يعني عن مقدار إمكانياتهم الموجودة اللي عندهم، لو تعدوا يسقط وينزل، إما ينزل وإما يسقط تماما أوراقهم عن الاعتبار في سائر البلاد. وبسقوطي عن الاعتبار في سائر البلاد طبعا يسري إلى بلدهم ويسقط وينزل اعتبار النقد العملة عن القيمة في بلدهم. ليش؟ لأنهم بحاجة إلى الصادرات. إما يعني يستوردون من الخارج، وإما يصدرون، والمفروض أن عملتهم لا اعتبار به في سائر البلاد. فيتوقف عجلة التصديرات والاستيرادات، عجلتها تتوقف عن الحركة، وبعد ذلك تسقط الأوراق المالية عن الاعتبار أو تنزل، يعني تنخفض. فهذه الأدوار الأربعة تشوفون تختلف بحسب النتيجة. في الدورة الأولى والثانية الأوراق المالية كانت شنو؟ حوالات أو وثائق. وأما في الدورة الثالثة والرابعة فتبدلت وصارت بنفسها أموالا اعتبارية، وتظهر الثمرة في شنو؟ في التلف. لو تلفت يعني مثلا هذه الإسكناسات كلها احترقت وتلفت، فهل لو يراجع الدولة يقول المثنى صادر بكونيت؟ لا، أمواله تلفت لأنها بنفسها كانت أموالا والمفروض أنها تلفت. استفاس ماذا استنتجنا؟ استنتجنا أن ما استند إليه بعض الأعلام بهذا الدليل بعنوان أن هذه الأوراق النقدية هي حوالات أو وثائق، إنما هي صحيحة بالنظر إلى الدورة الأولى والدورة الثانية، وأما بعد مجيء الدورة الثالثة والرابعة فلا لا حظ لها من الاعتبار وليست بصحيحة، لأن هذه الأوراق أصبحت بنفسها أموال، أموال اعتبارية وليست بحوالات ولا بوثائق. فإذا نتيجة البحث إن شاء الله سوف نتابع البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.